إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، تحدثت لكم في الأسبوع الماضي عن واجب الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، عن واجب الذي يوصي بالحق ويأمر الناس بالخير ويدعوهم إلى المعروف وينهاهم عن المنكر، كيف أنه يجب عليه أن يكون أكثر الناس التزاما بما يدعو إليه وأعظمهم تمسكا بما ينصح به، وإلا فقد خاطب الله عز وجل أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فحين توصي غيرك بالحق وتدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ينبغي أن تكون قد سبقته إلى هذا كله، لئلا تكون ممن يتحدث بالمثاليات ويتحدث بالمبادئ وأنت بعيد عنها غائب عنها. بل ينبغي إذا تحدثت أن تكون أعظم الناس عملا بما تقول وأكثر الناس التزاما بما تدعو إليه، لكي يكون قولك مصطبغا بفعلك، ولتكون صاحب حال قبل أن تكون صاحب مقال. نعم أيها الإخوة، وقدوتنا وأسوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد علمنا هذا، فقد كان يبين لنا هذا في حاله وفي أفعاله عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يعذر نفسه مما يقول، ولم يكن يستثني نفسه مما يأمر به، بل كان أول الناس عملا بما دعا إليه الناس جميعا. انظروا إليه صلى الله عليه وسلم حينما قال: خيركم خيركم لأهله، ثم قال: وأنا خيركم لأهلي. فهو الذي سبقنا بهذا، وهو الذي كان رائدنا ورائد الناس في هذا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني لا أدعوكم إلى أمر أنا بعيد عنه. وقال كذلك النبي عليه الصلاة والسلام: نتعلم من حاله ومقاله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما، حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني باطل ولاغ، كل أمور الجاهلية لاغية وباطلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعة، يعني أبطلت وتركت، نعم، وطويت صفحتها لئلا تبقى هنالك الثارات، ولئلا تستمر بعد ذلك انتصار الناس لأنفسهم ويكون سفك الدماء ويكون بعد ذلك الإجرام. قال: ألا ودماء الجاهلية موضوعة. ثم انظروا ماذا قال: وأول دم أضع من دمائنا، يعني مما يخص النبي عليه الصلاة والسلام، دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. فبدأ بأهله، بدأ بأسرته، قال: أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته الذيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن ربا الجاهلية موضوع، يعني كل ما كان من الفضل على رؤوس الأموال، ربا الجاهلية كله لاغ ولا ينبغي أن يحاسب فيه أحد أحدا. ثم قال: واسمعوا إلى هذه القدوة العظيمة والأسوة الحسنة، قال: وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب. أول ربا ألغاه ربا عمه الذي كان في الجاهلية يفعل هذا كشأن بقية العرب. أول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. إذن أرأيتم كيف أن الذي يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يوصي بالحق، يدعو إلى الخير، يجب أن يكون مصطبغا به، قائما به، متحققا فيه. ويروي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، كان لها شأن عندهم، بل خافوا من العيب والعار. امرأة مخزومية سرقت، وهذا الأمر اتضح وعرف ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالقصاص أن تقطع يدها. فأهمهم هذا، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان معروفا بأنه محبوب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقه، إخلاصه، نجابته، نعم. فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب ويقول: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيه. ثم قال له، وقد جمع الصحابة، قام فيهم خطيبا وقال لهم: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف، يعني ذو المنزلة، تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أرأيتم إلى التزامه بمبدئه، إلى التزامه بشريعته؟ نعم أيها الإخوة الكرام. ولما قال لو أن فاطمة بنت محمد؟ لأن التي سرقت اسمها فاطمة بنت الأسود، فكانوا يحاجون عن فاطمة بنت الأسود، فقال لهم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم أيها الإخوة، وهذا ما يسميه الحقوقيون اليوم سيادة القانون. هكذا يقول الحقوقيون، يتكلمون عن سيادة القانون، بأنه لا يستثنى من القانون أحد. هذا أرسى مبادئه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسخه، نعم، وأقسم هذا اليمين. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم أيها الإخوة الكرام، ويقول العلماء والحقوقيون إن سيادة القانون من أهم أسباب الأمن الاجتماعي. نعم أيها الإخوة الكرام، إذا أرأيتم إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان أول الناس التزاما بما يدعو إليه؟ وقد روى الطبراني في المعجم الكبير وأبو يعلى كذلك وغيرهما عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام معه وقال: صح لي في الناس، اجمع الناس. يقول الفضل: فجمعت الناس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يخطب فيهم، حمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ألا إنه قد دنا مني خفوف من بين أظهركم، يعني دنا أجلي، خفوف من بين أظهركم، يعني إني راحل عنكم. نعم، فإذا به يقول للناس، للصحابة: فمن كنت جلدت له ظهرا، يعني بغير حق، فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ألا لا يقولن أحد، اسمعوا إلى هذا التوجيه العظيم، ألا لا يقولن أحد إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد يجادلني ويشاحنني ويماحكني فأجد نفسي أني على غير حق. قال: ولا يقولن أحد إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله، ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني، ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له أو حللني، فلقيت الله وأنا طيب النفس. ما هذا الكلام العظيم؟ قال: إن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له أو حللني، فلقيت الله وأنا طيب النفس. ثم قال: ألا وإني لا أرى ذلك مغنيا عني حتى أقوم فيكم مرارا. يعني يريد النبي أن يقول هذا مرات، وفعلا قام مرة أخرى وقال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقام إليه رجل قال: يا رسول الله، إن لي عندك 3 دراهم. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنا لا نكذب قائلا ولا نستحلفه، ففيما صارت لك عندي؟ فقال له: تذكر يوم مر بك مسكين فأمرتني أن أدفعها إليه. يعني لما مر المسكين لم يكن مع النبي دراهم، سأل من معه دراهم، قال: هذا الرجل أنا. قال: ادفعها إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للفضل: قم ادفعها إليه يا فضل. إذن أرأيتم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيد من نفسه، كيف كان يسبق الناس إلى ما يأمرهم به. نعم أيها الإخوة، وهذا ما جرى عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأسوتهم في ذلك كلام الله، وأسوتهم في ذلك حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي عن ابن عمر أنه قال: كان عمر رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله، إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال لهم: إني نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فإن وقعتم وقعوا وإن هبتم هابوا. ثم قال: وإني والله لا أوتى برجل منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فمن شاء منكم فليتقدم ومن شاء منكم فليتأخر. إذن هكذا مشى الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم على أنهم أول الملتزمين بما يقولون وبما يدعون الناس إليه رضي الله تعالى عنهم. وقد ذكر لنا ابن عمر كذلك قال: اشتريت إبلا وأخذتها إلى الحمى للمرعى، فلما سمنت قدمت بها السوق، فدخل عمر السوق فرأى إبلا سمانا فقال: لمن هذه؟ فقيل: لعبد الله ابن عمر. فجعل يقول: يا عبد الله، بخن بخن، ابن أمير المؤمنين. قال: فجئته أسعى وقد سمعته يقول هذا الكلام، فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قلت: إبل أنضاء، يعني كانت هزيلة، اشتريتها وجئت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون. فقال له: ويقال ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين. يا عبد الله ابن عمر، بع الإبل وخذ رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين. هذا الالتزام العظيم الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أخذوه من حال النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو كان أشد الناس التزاما بما يأمر به وبما يدعو إليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم التنفيذ العملي والواقعي لكلام الله سبحانه وتعالى. كان يخشى لا سمح الله وليس كذلك من أن يأمر الناس بالبر وينهى عنه ولا ينهى نفسه. لذلك أيها الإخوة، أقول لكم إن واجب من يدعو إلى الخير ويوصي بالحق أن يكون أشد التزاما بهذا، لأنه سيسأل عن ذلك يوم القيامة. قد يقول قائل، وسألني سائل أو عدد من الإخوة سألوني بعد الخطبة الماضية، قالوا: قد يكون الرجل مثلا معتادا عادة سيئة ولا يريد لولده أن يقع فيها، لا ينهى ولا يحذره لأنه وقع في هذا الخطأ ولأنه مبتلى به. قال العلماء: الجواب ينبغي، ولو كنت مبتلا بعادة سيئة، أن تحذر ولدك والناس منها، لكن يجب أن تعد نصيحتك لولدك أو جارك أو أخيك نصيحة لك وله في آن واحد، يعني لعل أمرك له تجعله أمرا لنفسك، وتذكر نفسك مرة أخرى بأنه من الواجب عليك أن تنتهي عن هذا المنكر الذي وقعت فيه، فتكون تذكرتك له تذكرة لك أولا، ويجب أن تضع هذا في ذهنك لكي إذا أمرت بالحق، نهيت عن المنكر، سارعت أنت أولا إلى التزام ما تقوله وتدعو إليه، فحينئذ سيمتثل الناس أمرك، وحينئذ سيتابعك الناس على الخير، وحينئذ يعم الخير في المجتمع كله، وتكون أنت بذلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اللهم اجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن هذا واجب من يوصي بالحق، فما واجب من يوصى وينصح ويؤمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر؟ هذا ما سنذكره في وقت آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك ولما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها همومهم وغمومهم. اللهم فرج عن أهل ليبيا، اللهم احقن دماءهم واحفظ رجالهم ونساءهم، وأنقذهم مما هم فيه ونجهم مما هم فيه بقوتك يا قوي يا متين يا عزيز يا حكيم. اللهم أنقذهم مما هم فيه يا رب العرش العظيم، فرج همومهم وغمومهم وأذهب كروبهم. ونسألك يا ربنا أن تكرمنا جميعا بفضلك وإحسانك وإمدادك، وأن تجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر. استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، وتبرعكم اليوم لأولئك الذين يحملون دعوتكم ورسالتكم وشريعتكم في قلوبهم وعقولهم لكي يبلغوها الناس جميعا. تبرعكم اليوم أيها الإخوة لطلاب العلم الشرعي في مدينة دمشق، تبرعوا ما سيكون ذخرا لكم إن شاء الله، ويكون صدقة جارية في صحيفتكم. تبرعكم يساهم أيها الإخوة في إعداد هؤلاء الطلاب الذين يحملون رسالة الإسلام. اللهم نسألك أن تجعل صحائفنا مليئة بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. وها أنا ذا أبدأكم أيها الإخوة، فهذه 1000 ليرة إن شاء الله لكي نكون متعاونين على ذلك، وأفضل ما نترك بعدنا علم ننتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو لنا، وبهذا التبرع للتعليم الشرعي تترك ولدا لكنه ولد الإفادة لا ابن الولادة، وتترك علما ينتفع به ويكون صدقة جارية في صحيفتك. فأي خير عظيم بين أيديكم اليوم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.